الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو المواهب الربانية في الآيات القرآنية للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد.
الأخ المتكي جزاك الله خير، ليس أقل من أن تكف رجلك.
وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي بكسر السين المهملة، كما هو مسموع من أهل بيته وتلامذته، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن سعدي نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 12 محرم الحرام سنة 700 بعد 300. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه عن شيوخ أجلة من أهل بلده وغيرهم، منهم شيخ إبراهيم ابن حمد ابن جاسر والشيخ محمد ابن عبد الكريم ابن شبل والشيخ صالح ابن عثمان القاضي والشيخ محمد الأمين ابن المحمود الشنقيطي والشيخ محمد ابن عبد العزيز ابن مانع رحمهم الله. المقصد الرابع جمهرة طلابه، تخرج به رحمه الله طوائف من الطلبة طبقة بعد طبقة، وفيهم علماء كثر، منهم الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين والشيخ عبد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل والشيخ علي ابن حمد الصالحي والشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بسام رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، مما تميز به المصنف رحمه الله حسن التصنيف، وقد خلف بعده تراثا جليلا من المصنفات، منها تفسيره تيسير الكريم الرحمن والقواعد الحسان والمختارات الجلية وتوضيح الكافية الشافية وسؤال وجواب في أهم المهمات. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من جماد الآخرة سنة 76 بعد 300، وله من العمر 69 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب قديما وحديثا بهذا الاسم المواهب الربانية، ولعله مستفاد مما كتب على نسخة الكتاب الخطية بقلم مصنفه، إذ ليس في كلامه بدءا وختما ما يدل على تسميته بهذا الاسم. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، هو من الأعلاق النفيسة التي طبعت بعد وفاة المصنف رحمه الله في حياة كبار أصحابه، ولم يعرف عن أحد منهم إنكاره، ومن مارس القراءة في تصانيف العلامة بن سعدي عرف أن هذا نفسه. المقصد الثالث بيان موضوعه، هو تقييد فوائد جمة فتح الله بها على المصنف رحمه الله في أثناء قراءته القرآن الكريم في رمضان سنة 47 بعد 300، فهو من قيد الخواطر وصيدها. المقصد الرابع ذكر رتبته، مما حظيت به تصانيف العلامة بن سعدي وهذا الكتاب أحدها سهولة مبانيها وجزالة معانيها وجلالة فوائدها، فهي من أفضل الكتب التي ينبغي أن يعتني الطالب بها في مبادئ طلبه لتعينه على المضي فيه والثبات عليه. المقصد الخامس توضيح منهجه. جاءت فوائد هذا الكتاب بحسب وضع المصنف الأصلي مرسلة غير مقيدة بقيد، وإنما بحسب ما يقع في نفس المصنف رحمه الله وما يظهر له من المعاني، وتنوعت مآخذه وموارده بين حل إشكال وإيضاح معنى خفي وإيراد حسن وتقسيم نافع، معتمدا على القرآن كثيرا وعلى السنة قليلا دون تعرض لنقل الأقوال وذكر الخلافات. المقصد السادس العناية به. لم تتجاوز العناية بهذا الكتاب طبعه مرتين، أولاهما وفق وضع المصنف من غير تغيير ولا تبديل بتقديم أو تأخير، وهي طبعة عزيزة لا تكاد توجد، والثانية مع تغيير ترتيب المصنف، حيث أعيد ترتيب الكتاب وفق ترتيب القرآن الكريم في السور والآيات، وهو الموجود بأيدي الناس اليوم، وكان حقيقا أن يطبع باسم ترتيب المواهب الربانية في الآيات القرآنية لئلا يحصل لبس في حقيقة الكتاب. ولما كانت النسخة الأصلية عزيزة الوجود، كما أن الموجودة منها لا تمكن القراءة فيه لسوء طباعته ورداءتها، فإنه صار لا اختيار لنا من أن نقرأ في هذا الترتيب المطبوع باسم المواهب الربانية. وفي الحقيقة ليست هذه هي المواهب الربانية كما وضعها المصنف، وإنما هذا ترتيب المعتني بنشر الكتاب، فإنه غير الكتاب بتقديم وتأخير. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقراءه. إن إقراء هذا الكتاب النافع يراد به توجيه الأنظار إلى العناية بتفسير كلام الغفار عز وجل لاشتماله مع وجازته على معارف عدة تتعلق بالتفسير، مما يحبب الطالب في هذا العلم ويحمله على التوسع فيه. وكتب المصنف رحمه الله تعالى في التفسير هي بهذه الصفة، فينبغي ألا يغفلها الطالب، وهي المواهب الربانية أولا، ثم فتح الرحيم الملك العلام ثانيا، ثم خلاصة التفسير ثالثا، ثم تفسير المصنف رحمه الله تعالى رابعا، بالإضافة إلى ما كتبه في قواعد التفسير وهو كتاب القواعد حسان المتعلقة بتفسير القرآن. فإن القراءة في هذه التصانيف بالترتيب الذي ذكرنا مما يقرب علم التفسير إلى الطالب ويهون عليه تفهم معاني كتاب الرب سبحانه وتعالى، ولا سيما أن هذا العلم مما طوي بساطه وقلت العناية به في الأمة منذ قرون متطاولة مع عظيم الانتفاع به وشديد الحاجة إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. هذه فوائد فتح الله علي بها في هذا الشهر المبارك، نسأله المزيد من كرمه، آمين.
اشتملت هذه الجملة على أمرين اثنين، أحدهما الإشارة إلى أن هذه النبذة اللطيفة هي من الفوائد التي قيدها المصنف رحمه الله تعالى في أثناء قراءته للقرآن الكريم، مما ينبه الطالب على لزوم العناية بتقييد ما يمر به من الشوارد والخواطر، فإن العلم صيد ولا يثبت الصيد إلا بالقيد، كما قال الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الجهالة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. قال شيخ شيوخنا عبد السلام هارون رحمه الله تعالى: وإذا لم يكن قيد ذهب الصيد. وصح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قيدوا العلم بالكتابة. وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت. والثاني بيان أن هذه الفوائد هي محض فضل الله عز وجل على المصنف، فهي مما فتح الله عز وجل به عليه دون مطالعة كتاب ولا مراجعة تفسير. وهذا المنزع من موارد العلم منزع لا يوجد في الكتاب ولا يؤخذ عن شيخ، وإنما يستمطر من فضل الله عز وجل. وإنما يتفاوت الناس في العلم باعتبار ما يقدر الله عز وجل لهم من الرزق فيه، فكما أن الناس يتفاوتون في حظهم من المعايش في الدنيا، فكذلك هم يتفاوتون في حظوظهم من العلوم باعتبار ما يفتح الله عز وجل على العبد فيه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كما ذكره الإمام مالك في موطئه إذا أصبح على إثر سماء من الليل قال: مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ومثل هذا يقال في المعارف والعلوم، فإنها رحمات يفتحها الله عز وجل على من يشاء من عباده. فينبغي أن لا يغفل الطالب التضرع للرب سبحانه وتعالى بأن يفتح عليه بفتوح العارفين، وأن يهيئه للفهم في الدين والعقل عن ميراث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وكثير من الطلبة إنما يحول بينهم وبين العلم قلة اللجاءة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى واغترارهم بالقوة. فكم من طالب التفت إلى قوة حفظه أو جودة فهمه ثم وكل إلى نفسه، فكان ذلك علامة خذلانه. فينبغي أن يحذر الطالب من هذا المورد العطب الذي يهلكه في الدنيا والآخرة، وهو ثقته بنفسه وانصرافه عن التماس فتوح الرب سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يفتح علينا بفتحه وفضله.
لعل من فوائد تأخير ذكر ذلك القتيل عن ذكر الأمر بذبح البقرة في قصة موسى مع بني إسرائيل، لأن السياق سياق ذم لبني إسرائيل فتعداد ما جرى لهم مما يقرر ذلك. فلو قدم ذكر القتيل على الأمر بذبح البقرة لصارت قصة واحدة وقضية داخل بعضها في ضمن بعض، ففصل هذا من هذا ليتبين ذمهم وسوء فعالهم في القضيتين. ولهذا أتات ابتداء كل منهما بإذ الدالة على تذكر تلك الحال وتصويرها، فقال: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الآيات. ثم قال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وليرتب عليه أيضا ما ذكر بعده من قوله: فضربوه ببعضها، إلى آخر الآيات، والله أعلم.
من القواعد المعينة على تفسير القرآن الكريم رعاية التقديم والتأخير في القرآن الكريم، فإن القاعدة التي ائتلفت عليها العرب واتفقت في كلامها كما ذكر الزركشي في البرهان أنهم لا يقدمون شيئا من الكلام ولا يؤخرون ما حقه التقديم إلا لمعنى أرادوه اهتماما به، كما في هذه الآية التي قدمها الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة مع تأخر متعلقها. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أولا قصة البقرة وما وقع بينهم وبين نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر بعد ذلك الحامل على ذكر هذه القصة، وهي أن البقرة مما أمروا به لأجل الفصل في واقعة القتيل الذي تدافعوا في أمره. فذكر المصنف رحمه الله تعالى من فوائد تأخير ذلك فائدتين اثنتين. الأولى فائدة تتعلق بالمعنى، وهي المبالغة في ذم اليهود بتكثير مذامهم وقبائحهم، فتعداد هذه القبائح مما يفحش في النفوس حال هؤلاء القوم. والفائدة الثانية فائدة تتعلق بالمبنى، وهي أن الله عز وجل رتب عليها بعد ذلك ما ذكر بعدها، وهو قوله سبحانه وتعالى فاضربوه ببعضها.
ويقارب هذا ما ذكر الله في قصة مريم حين أثنى عليها بالنعم الظاهرة والباطنة هي ووالدتها، فذكر حالها وكمالها أولا، وأن الله جعلها في كفالة زكريا لتتربى تربية حسنة وتتأدب وتتعلم، وذكر اجتهادها في ملازمة محرابها واستجابة دعاء أمها، وأنه تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، قبل ذكر اختصام بني إسرائيل فيها واقترائهم عليها لينبه تعالى أن هذا مقصود وهذا مقصود، وأن لها مدحا وكمالا في حال اختصامهم عليها، ومدحا وكمالا في حال نشأتها وعبادتها وتيسير الله لها أمورها. ومن فوائد ذلك أن تقديم الغايات والمقاصد والنهايات أهم من تقديم الوسائل، فالاختصام من باب الوسائل وما ذكر قبله من باب المقاصد، والله أعلم وأحكم.
هذا موضع آخر مما عملت فيه قاعدة التقديم والتأخير، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر مبدأ قصة مريم بدعاء أمها، ثم ما حصل لها من الكمال والإنبات الحسن وإقبالها على الرب سبحانه وتعالى وقيامها بالانشغال بعبادته في محرابها، ثم ذكر ثانيا قصة الاختصام في كفالتها بين زكريا ونظرائه من بني إسرائيل. وإنما أخر الاختصام مع أن المطالبة بالكفالة سابقة للإنبات الحسن لفائدتين اثنتين، أولاهما فائدة خاصة تتعلق بإظهار كمال مريم، فأظهر كمالها أولا بما حبيت به من دعاء أمها، ثم تقبل الله عز وجل لها وإنباتها نباتا حسنا، وأعيد إظهار هذا الكمال مرة ثانية بما وقع في حقها من الاختصام لأجل القيام بكفالتها. والفائدة الثانية فائدة عامة، وهي الإنباه إلى أن رعاية الغايات والمقاصد أولى من رعاية الوسائل، فتحصل حينئذ العناية بالمقاصد والاهتمام بها والرعاية لها. ونظير تأخير ما حقه التقديم تقديم ما حقه التأخير، كما في سورة الأنفال، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة بذكر سؤال الصحابة رضوان الله عليهم عقب تنازعهم عن الأنفال، فقال يسألونك عن الأنفال. وهذا السؤال والتنازع إنما وقع بعد غزوة بدر التي ذكر الله عز وجل خبرها في الآيات التي خلفت هذه الآية، فقدم ذكر سؤالهم عن الأنفال عناية به واهتماما وتقديما لشاوه ورفعة لمنزلته وغرسا لأحكام هذه المسألة في النفوس، ثم ذكر بعد ذلك الباعث عليها وهو غزوة بدر التي ذكر الله عز وجل تفاصيلها في سورة الأنفال.
قوله تعالى أو على سفر أعم من قوله في سفر ليدخل فيه من أقام في بلد أو برية ولم يقطع سفره بل هو على سفر وإن لم يكن في سفر.
من دقائق التفسير الاهتمام بحروف المعاني، كهذه الآية في حق من يفطر بعذر وهو المسافر، فإن الله عز وجل قال أو على سفر، ولم يقل سبحانه وتعالى أو في سفر، لأن الإتيان بعلى يشمل جميع أحوال المسافر سواء كان قارا أو مارا، بخلاف في الظرفية التي توهم بأنه ليس له الرخصة إلا حال كونه منغمسا في سفره، فلو أقام في برية أو مدينة كأنه خرج من هذا الحكم فأتي بعلى لقطع هذا التوهم. وهاتان الكلمتان على وفي رقبانهما ورعاية ما يصدر عنهما من المعاني في القرآن الكريم عظيم جدا، كقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإن الله لما ذكر الهدى جاء بعلى، ولما ذكر الضلال جاء بفي، لأن على دالة على الاستعلاء، فصاحب الهداية مستعل بهدايته، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر، ولذلك جيء بفي، فقال الله عز وجل: أو في ضلال مبين. ومثله قوله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وقال قبلها في صدر السورة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ولم يقل على قلوب المؤمنين، لأن العلو فيه قوة على القلب، وقلب المؤمن لطيف فناسب الظرفية، ولما كانت قلوب الكفار قاسية يجاء في عقوبتهم بعلى، كقوله عز وجل: ختم الله على قلوبهم بل طبع الله عليها.
قوله تعالى: فعدة من أيام أخرى، يدل على أن المعتبر مجرد العدة لا مقدارها في الطول والقصر والحر والبرد، ولا وجوب الفور وعدمه، ولا ترتيب ولا تفريق. ويقرر هذا قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن قول الرب سبحانه وتعالى في عدة من أيام أخر، يعني في القضاء للصائم، إنما يراد به مجرد العدة لا مقدار ذلك اليوم الذي أفطر فيه من طول أو قصر أو حر أو برد. فلو أن صائما أفطر حال سفره وكان رمضان في تلك السنة قائضا، يعني في الصيف، ثم قضى اليوم الذي عليه في الشتاء، فإن ذلك لا يضره، لأن الشرع لم يلتفت إلى حال اليوم من الطول والقصر والحر والبرد، وإنما التفت إلى مجرد العدة. ودل على هذا المعنى الذي استنبطه المصنف رحمه الله إيراد النكرة في قوله فعدة، فإن التنكير في قوله فعدة جيء به للمعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والتنكير في كلمات القرآن الكريم يحمل معان كاملة، كما أن المعرفة فيه تحمل معان كاملة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لهم درجات من ربهم، ولم يقل لهم الدرجات، فجيء بالنكرة لإفادة معنى التكثير والتعظيم، فهي درجات لا حد لها، وهي عظيمة رفيعة.
قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فصل: يؤخذ من نهي الله عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمنة للمشرك، وتعليل الله لذلك أنه ينبغي اختيار الخلطاء والأصحاب الصالحين الذين يدعون إلى الجنة بأقوالهم وأفعالهم، وتجنب ضدهم من الأشرار الذين يدعون إلى النار بحالهم ومقالهم، ولو كانوا ذوي جاه وأموال وأبهة، ولو كان الأولون فقراء ولا جاه لهم ولا قدر عند كثير من الناس، لأن اختيار السعادة الأبدية أولى بالعاقل من حصول حظ عاجل يعقب أعظم الحسرة وأشد الفوت، فتخير الخلطاء والأصحاب من شيم أولي الألباب.
هذه الآية العظيمة فيها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإرشاد إلى اختيار الخلطاء والأصحاب، ذلك أن الله عز وجل نهى عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمنة للمشرك، وعلل الله عز وجل ذلك بأن المشركين يدعون إلى النار كما قال أولئك يدعون إلى النار. ونظير هذه الآية في إثبات هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأمر الرب سبحانه وتعالى بكون العبد مع الصادقين المتضمن لاختيار الجليس الصالح الناصح الكافي، ومثله قوله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه مع من كان على هذه الحلية وهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهذه صفة الصالحين. والناس في المجالسة ينقسمون إلى أربعة أقسام: القسم الأول من هم كالغذاء الذي لا يستغني عنه العبد بحال، وهم الذين يبينون للنفس مصالحها في الدارين، وهؤلاء هم العلماء الراسخون. والقسم الثاني من هم كالدواء، وهم الذين يعينون النفس على طلب مصالحها في الدارين كطلبة العلم والوعاظ والآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. والقسم الثالث من مجالستهم كالداء، وهم الذين يقطعون النفس عن مصالحها في الدارين، وهم البطالون وأهل الفراغ وشيوخ القمراء. من هم شيوخ القمراء؟ قريب من هذا المعنى، لكن الأعمش رحمه الله قال يوما لبعض أصحابه إياكم وشيوخ القمراء. قالوا وما شيوخ القمراء رحمك الله؟ قال شيوخ دهريون يجتمعون يتحدثون ولا يحسن أحدهم وضوءه. ودهريون جمع دهري بضم الدال والمراد به الشيخ المسن، وأما بفتحها دهري وجمعه دهريون فهم المنكرون للبعث. والقسم الرابع من مجالسته كالسم الناقع، وهم الذين يحولون بين النفس وبين مصالحها في الدارين، وهؤلاء هم الفساق وأهل البدع والكفر. فينبغي للعاقل أن ينزل الناس في مجالسته بهذه الأقسام الأربعة ويعقل ما فيه نفع له فيمسكه، ويحذر ما كان وبالا عليه.
احتجاج الفقهاء على أنه لا يجب على الزوج أن يطع زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فيه نظر، وإنما فيها الدلالة على أن للمؤلي خاصة هذه المدة لأجل إيلائه، وأما غير المؤلي فمفهومها يدل على خلاف ذلك وأنه ليس له أربعة أشهر، وإنما عليه ذلك بالمعروف لأنه من أعظم المعاشرة الداخلة بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فمن آلى زوجها منها فلها أربعة أشهر، لا تملك المطالبة إلا أن يتبين أن قصده الضرار فيمنع من ذلك.
من المسائل التي بيّنها الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب عشرة النساء من أحكام النكاح بيان المدة التي ينبغي أن يطأ فيها الرجل زوجه، وذكر جماعة منهم توقيت ذلك بأربعة أشهر، واستدلوا بهذه الآية للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. إلا أن الاستدلال بهذه الآية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في حق كل زوج فيه نظر، لأنها جاءت خاصة بمن آلى على نفسه ألا يقرب زوجه، والإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجه، وله مدة تربص أربعة أشهر، فإما أن يفي وإما أن يعزم على الطلاق. وأما من لم يكن قد آلى على زوجه فإنه مأمور بمعاشرتها بالمعروف بحسب ما يصلح لها، كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. والمعروف كما قال جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في آخرين، اسم جامع لكل ما عرف حسنه عقلا وشرعا، فيتبع في معاشرة المرأة ما دعا إليه العرف من معاملتها بالحسنى في حقها في الوطن.
قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وكذلك قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. التربص المذكور هو الانتظار والمكث في العدة، فما الفائدة في قوله بأنفسهن مع أنه يغني قوله يتربصن ثلاثة قروء ويتربصن أربعة أشهر وعشرا؟ فاعلم أن في قوله أنفسهن فائدة جليلة، وهي أن هذه المدة المحدودة للتربص مقصودة لمراعاة حق الزوج والولد ومع القصد لبراءة الرحم، فلا بد أن تكون في هذه المدة منقطعة النظر عن الرجال محتبسة على زوجها الأول، لا تخطب ولا تتجمل للخطاب ولا تعمل الأسباب في الاتصال بغير زوجها. ويدل على هذا المعنى قوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي من التجمل والتباهي، ولكن بالمعروف على غير وجه التبرج المحظور. ويدل على هذا قوله في الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فلم يأمر هذه المرة أن يتربصن بأنفسهن، بل جعلها وصية تتمتع بها المرأة سنة بعد موت زوجها جبرا لخاطرها، ولهذا رفع الحرج عنها بالخروج، وأنها بعد الخروج لا تجمل المعروف، وقبل ذلك كما جبر الورثة قبلها لأجل زوجها.
كما جبر الورثة قلبها
لأجل زوجها، فعليها العدل وترك التجمل. وهذا يبين أن الآية الأولى ليست ناسخة لهذه الآية، بل تلك عدة لازمة، وهذه وصية تمتيع غير متحسنة والله أعلم.
هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مستخرج من الإيقان بأن لكل كلمة في القرآن الكريم معنى، وإن استقام الكلام في الظاهر بدونها سواء كانت حرفا أو فعلا أو اسما. فقوله تعالى هاهنا بأنفسهن يستقيم الكلام في الظاهر بدونها، لكن جيء بها لإفادة أن هذا التربص وهو المكث في العدة مقصود لرعاية حق الزوج بقطع النظر عن غيره وعدم الالتفات إلى سواه في تلك المدة، سواء كانت عدتها حال الطلاق أو عدتها حال الوفاة عنها، فهي تمنع من أن تتطلع إلى غيره من الأزواج سواء كان حيا أو ميتا، رعاية لمقامه وحفظا لحقه ولحق ولده وإبانة لبراءة الرحم. فإذا انقضت تلك المدة حق لها حينئذ بأن تتزين وأن تتجمل وأن تتشوف إلى الخطاب. ونبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن التربص المذكور في الآية الأولى غير التربص المذكور في الآية الأخرى، وهي قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فبين أن التربص الأول حق لازم واجب، وأما المكث عاما بعد وفاة الزوج فإن هذا تمتيع للزوجة ليس بلازم. وقد يتوهم متوهم أن شيئا من القرآن زائد فيستعصي عليه المعنى، وقد يكون هذا مبنيا على عقيدة فاسدة، كما عرض هذا للزمخشري في الكشاف في قول الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا، فادعى أن إقامة الكلام صوابها يخادعون الذين آمنوا، ثم مضى يعلل ذكر الاسم الأحسن الله، وذكر أوجها أربعة لا طائل تحتها. وينبغي أن يعلم أن التعبير بأن في القرآن شيء زائد بأن يقال هذا الحرف زائد، كما في قوله تعالى: فبما رحمة من الله، فإن أصل الكلام فبرحمة من الله، أن التعبير بذلك معدول عنه إجلالا للقرآن، فلا يقال في القرآن زائد، كما نبه على هذا ابن هشام في مغني اللبيب والزركشي في البرهان في آخرين، وإنما يقال هذه الكلمة صلة جيء بها لمعنى مقصود، وكل ما في القرآن من هذا الجنس فهو لمعنى مقصود، كما نبه على ذلك أبو العباس ابن تيمية الحفيد، ثم الزركشي في البرهان، ثم السيوطي في الإتقان، كقوله تعالى فيما مضى: فبما رحمة من الله لنت لهم، فإن الكلام تقديره فبرحمة من الله، وجيء بما صلة لتأكيد معنى هذه الرحمة وبيان لطفها وعظيم أثرها. وللرافع رحمه الله تعالى في إعجاز القرآن كلام حسن في بيان معنى هذه الآية ومجيء ما هاهنا صلة بما لا يوجد عند غيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة.